رب العالمين، صلاة ربي وسلامه وبركاته على النبي الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا المجلس المبارك إن شاء الله في شرح هذا المتن دليل الطالب بنيل المطالب العلامة مرعي الكرمي رحمه الله وغفر له. أحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يختم لنا بخير، كما أثني بالشكر للإخوة القائمين على هذه الدورة العلمية، الشيخ سعدي ومعه من الإخوة، أشكرهم على جهدهم وعلى ترتيبهم وإعدادهم لهذه الدورة، ولا شك أن هذا من أجل الأعمال، العلم تعلمه وتعليمه. مذهب الحنابلة رحمه الله وغفر لهم أن تعلم العلم وتعليمه أفضل من نوافل الصلوات، أفضل من الصلاة نافلة. العلم فيه شرف وعز الدنيا والآخرة. ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقل رب زدني علما، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ويوم القيامة لا يتكلم إلا العلماء أهل العلم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. والعلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. قد تكلم بعض أهل العلم على هذا الحديث وقالوا إنه من العجز أن يتمكن المسلم من بلوغ هذه المنزلة العظيمة وهي منزلة ورثة الأنبياء ثم يقصر. فمن من الله تبارك وتعالى عليه بالعلم أي بتيسر سبل العلم فليبادر قبل أن تنصرم الأيام وتنقضي ولم يحصل شيئا، وحتى لو كان كبير السن فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا على كبر سنه وتفقهوا، وبعض أكابر العلماء السابقين بدأ في طلب العلم بعد الأربعين. المقصود أن المسلم يحرص على هذا ويعظم الواجب طالب العلم إذا كان في زمن تفتر وتتيسر فيه الشهوات والملذات والمباحات والملهيات والصوارف عن طلب العلم. فكلما عظمت الصوارف وأقبل هذا على العلم وترك الناس وما هم فيه أعظم الله تبارك وتعالى له الأجر، والأجر على قدر النصر وعلى قدر التعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن أجرك على قدر نصره. إذا المسلم يفرح هذا الخير الذي يمن الله عز وجل به عليه، وهو الإقبال على العلم وعلى تفهم المسائل وعلى التفقه في الدين، ويعلم أن هذا إن شاء الله من علامة إرادة الله تبارك وتعالى لعبده الخير. وذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمراد أن يتعلم الأحكام، يتعلم القرآن، يتعلم السنة، يتعلم الواجب المحرم، الحلال الحرام، هذا هو فقه أهل الإسلام. الفقه علم جليل والناس محتاجون إليه. العلوم الشرعية العلماء رحمهم الله وغفر لهم بذلوا الوقت النفيس، بل بذلوا أعمارهم في نشر العلم والتصنيف والتأليف فيه، وقسموا العلوم إلى أقسام مشهورة ومعروفة. فهناك علم التفسير، هناك علم السنة أو العقيدة أو التوحيد، وهناك علم أصول الفقه، وهناك علم الحديث ومصطلح الحديث، وهناك علم الفقه. والمعروف عند العقلاء أن كل علم يؤخذ من أهله، علم الفقه إنما يؤخذ من كتب الفقه، وإن كان في كتب التفسير شيء من مسائل الفقه، لأن الآيات فيها أحكام، فيتكلم المفسرون عن الأحكام المتعلقة بالآية. ولكن بقية الأحكام والفروع الكثيرة إنما تذكر في كتب خاصة تسمى في كتب الفقه. وذكر الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه أن علم الحديث له رجال الذين يعرفون به وهم أئمة هذا الفن يعرفون صحيحه من سقيمه ورجاله ارجع إليهم في ذلك فإمام البخاري رحمة الله عليه وابن المديني وغيره. هناك رجال عرفوا بالفقه وهم أئمة أهل الإسلام في هذا الفن حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله كان يصدق بذلك فيقول الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة وهم الذين اشتهروا بمعرفة هذا الفن ونشره ومعرفة الخلاف والترجيح وأقوال الناس المرجع إليهم وإلى كتبهم فهم أهل هذا الفن. فإذا أدرك المسلم هذا أقبل على الفقه من كتب الفقه وتعلم على طريقة الفقهاء ليصل إلى ما وصل إليه الفقهاء تقضى الله عليه. الأمر الثاني كتب الفقه ليست على طريقة واحدة كتب كثيرة وكان هناك آراء مبثوثة في الكتب المصنفة قديما ثم بعد ذلك انحصرت المذاهب في أربعة مذاهب وهي المذاهب الأربعة الباقية. كان هناك مذهب ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وله أتباع كان هناك مذهب الظاهرية ولكن هذه المذاهب اندثرت ولم يبقى لها أتباع. بقية المذاهب الأربعة المشهورة التي عليها علماء المسلمين وأئمتهم ينتسبون إلى هذه المذاهب بمعنى أنهم يتفقهون على طريقة مذهب المذاهب يعني هذا الطريق الموصل إلى الفقه وهذه الكتب التي تشتمل على علم الفقه. ونحن نرى أن من درس على طريقة الفقهاء وتعلم وتفكر على هذه الكتب حصل ووصل إلى القضاء قديما وإلى الفتيا. هذه الكتب يؤلف أهل كل مذهب على أربعة يعني مراتب. المرتبة الأولى كتب للمبتدئين مختصرات ليس فيها دليل ولا تعليل مثل دليل الطالب. لماذا لا يذكرون الدليل والتعليل؟ لأن محله الكتب المطولة ولأن هذه الكتب للمبتدئين ليتصوروا المسائل فإن تصور مسائل الفقه هذا هو المفتاح للفقه كما يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه. لا بد من أن يتصور مسائل الفقه إيش معنى المسألة وإيش معنى هذا القول وكيف نطبق هذه المسألة في الواقع وإيش اللي يناقض هذه المسألة. هذا موجود في كتب الفقه. ثم بعد الكتب الفقهية خلاف بدون دليل ولا تعليل كالمقنع الموفق المقدار ثم كتب يذكر فيها الخلاف والدليل والتعليل في حدود المذهب كالكافي للمقدار ثم كتب يذكر فيها الخلاف العالي خلاف بين الأئمة الأربعة وكلام السلف واختلاف العلماء قديما وحديثا إلى وقت المؤلف والترجيح من جهة الدليل مثل كتاب المغني للموفق من قدامة. هذا الكتاب الذي بين أيدينا للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله عليه توفي سنة 1033 من العلماء المحققين المدققين من الله تبارك وتعالى عليه بحسن التأليف. ألف في مذهب الإمام أحمد كتابين مشهورين. الكتاب الأول دليل الطالب وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. الكتاب الثاني كتاب مطول سماه غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى. غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ومقبول ومشهور وشرحه الرحيباني وطبع شرح الرحيباني في 6 مجلدات. الشيخ مرعي رحمه الله جمع في كتابه هذا بين الإقناع والمنتهى وهما عمدة الحنابلة. ولذلك مذهب الحنابلة مر بمراحل من مذهب من وقت الإمام أحمد رحمة الله عليه والإمام لم يؤلف كتابا في الفقه لأنه كان لا يحب أن يقتدي الناس به ولا يريد هذا لأن بعض الناس يحب أن الناس يتبعونه على أقواله وفتاويه وآرائه ويتعصب لها ويفرح إذا كان الناس خلفه، لأن أحد ما كان يحب هذا، يقول خذ من حيث أخذنا، ولا يريد أن يقتدي به هؤلاء أو أن يتخذه إماما. ولكن الله تبارك وتعالى يصطفي من يشاء من عباده. فكان له تلامذة كأبي داود صاحب السنن وعبد الله بن الإمام أحمد والأثرام وغيرهم من العلماء الكبار، كانوا يكتبون فتاويهم وأجوبته وأقواله، فكل منهم كتب هذه الفتاوى، فكل منهم كان عنده منها الشيء الكثير. فجاء بعدهم أحد العلماء المشهورين هو الخلاب رحمه الله، فمر على هؤلاء تلامذة الإمام أحمد في البلدان، واجتهد اجتهادا عظيما وجمع كتابا ضخما وهو الجامع العلوم الإمام أحمد رحمه الله، يقال إنه في 20 مجلد، كتاب ضخم طبع من أجزاء يسيرة تدل على أنه كتاب عظيم وكبير، يذكر في مسألة واحدة من المسائل التي تمر علينا أكثر من 10 أجوبة للإمام أحمد من طريق فلان 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 فلان. ثم بعد ذلك جاء الخراقي رحمه الله فنظر في هذه الكتب وأجوبة الإمام أحمد واستخلص منها مثله، فألف مختصره الذي اشتهر ويقال إنه قد شرح بأكثر من 300 شرح، ومن أشهرها كتاب المغني موفق من قدامه. واستمر العلماء يؤلفون ويكتبون الحواشي والتعاليق على هذه الكتب إلى زمن موفق من قدامه، ألف الكتب التي تقدم ذكرها. ثم بعد ذلك جاء صاحب الفروع وألف كتابا عظيما، وهو هذا الكتاب الفروع، وصاحب الفروع هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نظر في كتب الحنابلة المتقدمين واستخلص منها مذهبهم وآراءهم، ويذكر فيه ترجيحات له هو والصفات له هو تدل على فقه عظيم. وهذا هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان يتعقب شيخه في مواضع لعظيم علمه وجلي تفرغه لعلم الفقه رحمه الله وفضله، حتى إن ابن القيم رحمه الله العالم الإمام الحافظ كان يرجع إليه بمعرفة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يقول لا أعرف تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح. إلى أن وصلنا إلى زمن العلامة المجداوي رحمه الله، فهذا العالم عمل شيئا عظيما في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أنه ألف كتابا قصد فيه تحرير المذهب وبيان الراجح فيه، لأن الناس قد يختلفون، فألف كتابا في بيان الراجح، وهو كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، واختصره في التنقيح، فصار كتابه هذا كله الإنصاف والتنقيح، وله كتاب ثالث تصحيح الفروع، واعتمد الناس عليه. جاء بعده الإقناع وصاحب الإقناع والمنتهى، فجمع مذهب الإمام أحمد على قول واحد وهو الراجح، كتب ميسر وسهل يذكر فيها القول ويذكر فيها قول واحد وهو الراجح فقط. كتاب الإقناع للحجاج صاحب زاد المستقنع المثل المشهور، وكتاب المنتهى للنجار. فجاء شيخنا صاحب هذا المصنف المبارك وقدير القالب الشيخ مرعي، فجمع بين الكتابين للإقناع والمنتهى، وهذا عمل لا يقوم به إلا عالم متمكن. ويذكر أيضا اختلاف الإقناع والمنتهى، يذكر اختلاف الإقناع والمنتهى، وله ترجيحات وله اتجاهات خاصة في هذا الكتاب تدل على أنه فقيه. ثم ألف هذا الكتاب الذي هو دليل الطالب، فقصد فيه البيان والترتيب والتسهيل، فهو متن وفق فيه صاحبه أعظم التوفيق، سهل مرتب على قول واحد وهو الراجح، جمع المسائل بمعنى أنه جمع الشروط وحدها والأركان وحدها والواجبات وحدها وأيضا المحرمات بالسنن، فتجد أن الباب مرتب، وهذا لا يعمله ولا يتكفل به إلا فقهاء، لا تجده له كتب الفقه. يتكلم مثلا على باب من الأبواب يقولون شروط هذا الباب في التيمم، شروط التيمم، الواجبات، المبطلات، كيفية التيمم، تجد أن المسائل مرتبة على طالب العلم. الكتاب هذا له شروح، منها شرح التغلبي نيل المآلب مطبوع، وهناك شرح طبع حديثا للعوفي مسلك الراغب أيضا، وطبع منه جزء كبير، لكن لم يكتمل هذا الكتاب، مفقود الباقي منه. هناك حاشية على هذا الكتاب هي من أحسن حواشي الحنابلة على المتون المتأخرة، وهي حاشية العلامة بن عوف، طبعت في ثلاث مجلدات، ثلاثة مجلدات كبار، أقول إنها من أحسن حواشي الحنابلة على المتون المتأخرة. اجتهد فيها رحمه الله وحرر هذا المتن تحريرا بليغا. هناك شرح للشيخ عبد الله الضياء رحمه الله، وهناك حاشية للشيخ ابن عقيل رحمه الله وغفر له، وكان يحتفي بهذا الكتاب احتفاء عظيما، وسمعته يقول هذا أنفع لطلبة العلم وأحسن، وكان مشايخنا يوصون طالب العلم بأن يبدأ به، إلى غير ذلك مما هو مشهور عن الشيخ رحمه الله وغفر له. الشيخ الجراح أيضا كان يعتني بهذا الكتاب يعتني به، ربما أنه يعني من أشهر الناس الذين اعتنوا بشرح هذا الكتاب فيما أعرف، فكان يشرحه في كل أربعة أشهر تقريبا فيما أسمع من طلبته، ثم يعيد شرحه رحمه الله وغفر له، وانتفع طلبة العلم بهذه الكتب. على كل حال، الكلام عن الفقه وكتب الفقه وما يتعلق بهذا كلام يطول، وربما أني في كل مجلس بداية المجلس أذكر بعض الفوائد المتعلقة بالفقه وكتبه والتعامل معها، ولا أريد أن أطيل لأن هذا سيعيقنا عن شرح المتن. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك يوم الدين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين، الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. ابتدأ المصنف رحمه الله بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز، وتأسيا بفعله صلى الله عليه وسلم كما في كتابه لهرقل، وعلى هذا استقر عمل المصنفين يفتتحون كتب العلم بالتسمية. ثم حمد الله تبارك وتعالى فقال: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. رب العالمين وهو الله تبارك وتعالى، أي خالق جميع الخلق ومالكهم ومربيهم. والعالمين جمع عالم، والعالم يعم كل موجود سوى الله تبارك وتعالى، وهذا مشهور في كلام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في بعض كتبه. ولماذا قال الحمد لله رب العالمين؟ قالوا انه قال رب العالمين لانه يكون كالبرهان بعد الدعوه، اي له الحمد. لماذا؟ لانه رب العالمين المعين عليهم وخالقهم جل وعلا ومر بهم. ثم قال: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، مالك يوم الدين، يجوز بالرفع مو بالكسر، مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، يوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين، أي مبين للأحكام الشرعية التي هي الدين، شرائع الدين، الفائز من منتهى الإرادات من ربه. قالوا إن العلامة المرعي رحمه الله وغفر له أشار بهذا إلى أنه اختصر دليل الطالب من متن منتهى الإرادات للعلامة ابن النجار رحمه الله وغفر له. وممن أشار إلى هذا ابن عوض في حاشيته، والعوفي أيضا في حاشيته. فمعناه أن هذا المتن إما أنه مختصر للمنتهى أو مختصر اعتمد فيه على ما في المنتهى. فرق بين العبارتين، فرق. ولم يختصر المنتهى بمعنى أنه أتى بعبارات المنتهى، لا، يخالف صاحب المنتهى في بعض العبارات. المتن المنتهى معقد كما وصفوه، متن مختصر وفي تعقيد مع الاختصار، لكن هذا متن سهل، يختلف في طريقته او اسلوبه عن متن منتهى الارادات. ايضا في ترتيب المسائل يختلف في بعض الابواب عن منتهى الارادات اختلافا كاملا، لكن اعتمد على متن منتهى الارادات في الترجيح. فالقول الذي يرجحه صاحب منتهى الارادات يعتمده العلامه مرعي. والحنابلة عندهم إذا اختلف الإقناع والمنتهى، وهما العمدة، إذا اختلف فالمقدم ما في المنتهى، المقدم ما في المنتهى. قال: الفائز بمنتهى الإرادات من ربه فمن تمسك بشريعته فهم الفائزين. صلى الله عليه. الصلاة من الله تبارك وتعالى على عبده، ما المراد بها؟ الرحمة، هذا المذهب. لكن المراد بذلك الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما نقله البخاري رحمه الله عن أبي العالية واختاره ابن القيم. والصلاة من الملائكة الاستغفار: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ومن غيرهم التضرع والدعاء، تضرع والدعاء، وصل عليهم أي ادعو لهم. قال هنا: صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. من هم آل النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ آل النبي هم أتباعه، هذا مذهب الحنابلة. آل النبي هم أتباعه، هذا الصحيح في مذهب الحنابلة رحمهم الله وغفر لهم. قال الله تبارك وتعالى: أدخلوا آل فرعون، أي أتباع فرعون. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: آله أهل بيته. وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول: إذا ذكر الآل وحده فالمراد أتباعه على دينه صلى الله عليه وآله، وإذا ذكر مع الآل غيرهم، مثلا يقول صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، فالسياق هنا يبين أن المراد بالآل القرابة، قرابته المؤمنون آل بيته. قال: وعلى آل كل وصحبه. الصحب جمع، مفرده صاحب الصحب، والصحابة رضي الله عنهم هم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين وماتوا على هذا، واتفقت الأمة على عدالته. وجمع في الصلاة بين الآل والصحب مخالفة لأهل البدع، فإنهم يصلون على آله دون صحبه. ثم قال وبعد: فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد. كان والد رحمه الله يبين مراده بهذا التصنيف وطريقته، فذكر أن هذا مختصر، ذكر أن هذا الكتاب مختصر، يعني أنه ليس بشرح ولا بحاشية ولم يطول فيه الكلام، إنما اختصر فيه الكلام. مختصر في الفقه يعني في علم الفقه على مذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكل المذاهب الأربعة محمودة، ومراده المذهب الأحمد يعني المحمود المرضي عند الله تبارك وتعالى. وهو في الفقه، والفقه قال هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو القوة القريبة. مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغفر له. إذن هذا الكتاب نفهم من كلام المصنف رحمه الله أنه ألفه على مذهب الإمام أحمد، يعني الراجح في مذهب الإمام أحمد. وهذه الأقوال المذكورة في هذا الكتاب هي أقوال الإمام أحمد واختيارات الإمام أحمد. افهموا هذا الكلام. أن بعض الناس لعدم معرفته بالفقه وكتب الفقه وطريقتهم يرون أن هذا الكلام غير صحيح. ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. بعضهم يشكك في هذا، لا ما هو كلام غير، هذا ما هو رأي الإمام أحمد. ويريد هو أن يستنبط ترجيح الإمام أحمد من الكلام المنقول عن أحمد رحمه الله فيما طبع من المسائل، والذي طبع شيء يسير، طبعت سؤالات ومسائل، مسائل مثلا فلان وفلان وفلان المطبوعة، هذا شيء يسير من أجوبة الإمام أحمد رحمه الله. لكن الكتاب الجامع الذي هو للخلال وطبع أجزاء بسيطة منه أو يسيرة، كتاب أو باب من الأبواب يطبع في مجلد كامل، هذا مفقود. فيصعب علينا الآن أن ننظر في أقوال الإمام أحمد ونستنبط منها مذهبه. لكن أئمة هذا المذهب كالموفق بن قدامة وقبله أبو يعلى بن حامد ابن رجب صاحب الفروع شيخ السمتمية، فإنهم علماء حنابلة، وتفقه على طريقة الحنابلة، وشرح كتب الحنابلة كالعمدة شرحه، وشرح المحرر أيضا كذلك صاحب الإنصاف إلى آخره. هؤلاء هم الذين نظروا في كلام الإمام أحمد خاصة عند اختلاف الروايات، واستنبطوا منها مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فالمرجع إليه. وبعض الناس يقول لا، فما يوجد في هذه الكتب لم ينص عليه الإمام أحمد، هذا غير صحيح. فلو نظر في أحد الكتب فقط وهو كتاب الإنصاف ترأى أنه عند كل مسألة يذكر هل نص عليه الإمام أحمد أو لا، وانتبه لهذا، هذا يقودنا إلى شيء مهم. وقال هنا إن هذا الكتاب على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، صحيح. ما المراد بمذهب الإمام أحمد؟ المذهب ما هو؟ هو ما قاله المجتهد بدليله وما قائلا به، قول يقوله المجتهد بدليل ويموت قائلا به لم يرجع عليه، هذا هو مذهبه، هذا مذهب أحمد رحمه الله. وكذلك ما يعني أجري مجرى قوله من فعل رأينا يفعل فعلا، أو إما أشار إلى ترجيح أحد القولين. ولكن المذهب يطلق عند العلماء المتأخرين من أئمة المذاهب على ما عليه الفتوى، يعني الذي يفتون به، وهذا هو المذهب. وإن كان عندهم أقوال مختلفة في المذهب لكن يقولون ما عليه الفتوى، مثل ما سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف أنه ذكر ما عليه الفتوى، هذا هو المذهب عندهم. طيب لابد أن ندخل بعض الاصطلاحات حتى يعرف طالب العلم. الكتب التي تؤلف في الفقه إذا ذكروا قولا من تحريهم وورعهم يبينون هل هو قول الإمام أو قول أحد أئمة المذهب، ولهم عبارات في هذا انتبهوا لها إذا قرأتم في الكتب المطولة. يقولون نص عليه، يعني صرح الإمام أحمد بهذا القول وبينه بيانا واضحا أنه يختار هذا القول، وهذا هو الغالب في مسائل الحنابلة. ثانيا التخريج، يقولون رأي المنفرد من مسألة إلى مسألة أخرى مشابهة، ونصون على أن هذا تخريج. فأيضا يقولون أومى إليه أحمد، نبه عليه، يعني أنه لا يصلي، لكن يفهم من كلامه أنه اختار هذا القول. ورابعا يقولون وفي وجههم كذا، الوجه غير رواية، الوجه هذا قول لأحد أئمة المذهب المفرد المقدامة صاحب الشرح، لكنه جار على قواعد الإمام أحمد ووصوله، فيعدونه في المذهب، لأن هناك مسائل ما تكلم فيها الإمام أحمد، حوادث وقائع لوازم ما وقع في زمن الإمام أحمد، فتكلم عليها أئمة هذا المذهب، فيطلقون على هذا وجه. وعندهم أيضا احتمال، أيضا هذا قول لأحد الأئمة المذهب لكن أقل من وجه، يحتمل أن يعمل به ويعتبر. عندهم أيضا توجه، يقول ويتوجه كذا، يتوجه أن يكون هو الراجح. عندهم أيضا اتجاه، هذا للعلامة مرعي رحمه الله وغفر له. إذا من خلال هذا الاستعراض، اسمحوا لي أن ذكرنا بعض التفصيلات، يتبين لنا أن الفقهاء في كتبهم عندهم دقة متناهية عظيمة في حكاية الكون، فلا يأتي أحد يقول والله إلى هذه الكتب أنا ما أثق أن هذا هو مذهب الإمام أحمد أو قول الإمام أحمد. هذا يريد أن يخاصم أهل هذا الفن وهو ليس من أهل الدراية به. على كل حال، هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ألف هذا الكتاب على الراجح في مذهب الإمام أحمد. إذا كان هذا هو مذهب الإمام أحمد، فعندي أن قول أحمد خير لي ولكم من أقوال بعض الناس المعاصرين، وليس تعصبا لإمام أحمد رحمه الله. أقول هذا لأن بعض الناس أحيانا إذا قيل له هذا هو مذهب الإمام أحمد أحيانا يبحث عن قول الثاني. هذا رأيته بعد الممارسة والنظر في أحوال طلبة بعض طلبة العلم، قول الإمام أحمد قول معتبر، مر على هذا القول أكثر من 1000 سنة، والعلماء يعتمدونه ويعملون به، إذا هو قول من الأقوال المعتبرة أو مذهب من مذاهب السنة والجماعة، فيقول لي هذا القول منزلة وجلالة عنده، قد نخالف هذا القول تمسكا بأدلة أخرى، لكن يبقى أن هذا القول قول له اعتبار. وفرق بين الترجيح في المسألة وانتبهوا لهذا، قد يكون الراجح في المسألة القول الثاني، ولكن هذا القول هو أحد الأقوال المعتبرة، فلا يسفه صاحب هذا القول ولا يعنف عليه. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا أعنف على من يخالفني إذا كان لقوله وجه. إذا ألفوا على مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. مذهب الإمام أحمد، يقول شيخ الإسلام تيمية، يقول إن مذهب الإمام أحمد لا يكاد يوجد له قول ضعيف في الغالب، إلا وفي مذهبه قول موافق القول الأقوى. وحتى لو كان عندهم قول ضعيف، لكن إذا فتشت تجد أن عندهم من التحرر وعدم التعصب والمناقشة والنظر في الأدلة، تجد أن منهم من يفتي أو من يرجح القول الثاني الذي يعوده من دليل. ثم قال رحمه الله: بالغت في إيضاحه رجاء الغفران. وصدق رحمه الله، واضح بيّن، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، معناه أنه إذا مرت المسألة ينص على حكمها، يبين حكمها، يقول مثلا لا يفعل كذا، لا يفعل كذا وجوبا، أقصد يعني تحريما أو كراهة، أو يقول يفعل كذا وجوبا أو استحبابا، يسد، هل هو مستحب أو واجب أو مباح أو مكروه أو محرم. وهذا من أهم ما يحتاجه طالب العلم، يريد أن يعرف الحكم، ينص على الحكم. رحمه الله اعتنى ببيان الحكم، قال: لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان. يا معنى عندنا معشر الحنابلة أناس يعتنون بالتصحيح، وهم الذين يعرفون الراجح في المذهب. نعم، من هم أهل التصحيح والعرفان؟ ذكر رحمه الله المؤلف الشيخ مرعي في مقدمة كتابه غاية المنتهى ثلاثة من هؤلاء واعتمد عليهم، وهم المنداوي صاحب الإنصاف والتنقيح، والحجاوي صاحب الإقناع، وابن النجار صاحب المنتهى. قال: وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، يعني أن أهل الترجيح يفتون بهذا القول. وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. دعا الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب من اشتغل به، وهذا بحمد الله تبارك وتعالى متحقق. وثم دعا لنفسه وللمسلمين، ثم قال رحمه الله: كتاب الطهارة. ابتدا المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة، لماذا؟ قالوا: لأن أحد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. الكلام على الشهادتين وعلى التوحيد له كتب مفردة، وكانوا قديما يجمعون مسائل التوحيد والفقه في كتاب واحد، ثم اصطلحوا على أن يفردوا كتب الفقه بمسائل، سموا كتب الفروع، وتلك كتب التوحيد أو الفقه الأكبر. كتب الفقه تقسم إلى كتب وأبواب وفصول من باب التسهيل على طالب العلم. فابتدأوا بربع العبادات، يذكر فيه أحكام الطهارة، الصلاة، الجنائز، الزكاة، الصوم، الحج، الجهاد، هذا ربع العبادات، ويتكلمون عنها في أبواب. إذا تكلموا على الطهارة تكلموا على أبوابها وفصول متعلقة بها وتنبيهات. ثم بعد ذلك ذكروا باب المعاملات، لأن المعاملة تحتاج الناس إليها، مقدم على النكاح، يحتاج إلى أن يشتري، يحتاج إلى أن يبيع، فذكروا أحكام المعاملات، هذا الربع الثاني. ثم بعدها ذكروا النكاح بعد البيع والشراء، النكاح، فذكروا أحكام النكاح. ثم بعد ذلك ذكروا الجنايات، إذا شبع وأكل وشرب وباع واشترى وتزوج، بطل، ورأى نفسه واعتدى على غيره، فيذكر أو تذكر أحكام الجنايات والحدود والقضاء في آخره. إذا ترتيب موفق ومسدد، وكل باب بل كل مسألة يضعونها في مواضيعها المناسبة. وانتبه لهذا، إذا نظرت في كتب الفقه سترى أن عندهم دقة عجيبة، وأحيانا ينتقدون العالم لماذا يذكر المسألة هنا، لا موضعها في المكان الفلاني. كتاب الطهارة ألا وهي رفع الحدث وزوال الخبث. هذا التعريف تعريف اصطلاحي أو لغوي، شو رأيكم؟ اصطلاحي. إذن الطهارة في اللغة ما هي؟ النظافة والنزاهة عن الأقدار، في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار. وفي الاصطلاح ماذا ذكر المصنف رحمه الله؟ رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث، الحدث ما المراد به؟ ايش مراد الحدث؟ قال: هو وصف قائم بالبدن، ما هو جرم تراه، لا، وصف يقوم بالبدن. قد يدخل عليك رجل ولا تعلم هل هو محدث او غير محدث، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاه ونحوها، هذا المراد بالحدث. ثم قال: وزوال الخبث. ايش المراد بالخبث؟ المراد بالخبث النجاسة، زوال الخبث، تزول النجاسة، أو حكم النجاسة بالاستجمار أو بالتيمم كما سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. عبر المصنف رحمه الله في جانب الحدث بالرفع، رفع الحدث، وفي الخبث قال زوال الخبث. لماذا اختلف التعبير؟ لأن الخبث في العادة يكون جلبا يحتاج إلى إزالة، وأما الحدث فهو أمر معنوي فعبر عنه بالرفع. إذن هي رفع الحدث هو زوال الخبث. مع بعضهم انتقد المؤلف رحمه الله وقال لو قال ارتفاع الحدث، لأن الرفع غير الارتفاع. ارتفاع الحدث لو ارتفع الحدث حصلت الطهارة. قال وأقسام الماء ثلاثة، أقسام الماء، الماء واحد، هذا ماء وهذا ماء، الماء اللي هنا واللي في الماء ثلاثة، الماء ثلاثة أقسام يا أخوان، ماء أصفر ماء أحمر ماء أخضر. لماذا قسم الماء إلى ثلاثة أقسام باعتبار ماذا؟ باعتبار المرورة، باعتبار فيها معادن؟ لا، تقسيمها إلى ثلاثة أقسام باعتبار الشرع، منقسمة في الشرع إلى ثلاثة أقسام: طهور، طاهر، نجس. هذا هو مذهب أحمد رحمه الله. أحدها وهذا هو الأول طهور، وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويجير الخبث، ابتدأ بالطهور وهو أشرفها. عرفه ثم ذكر الأحكام المترتبة على ذلك والانتفاع به في أي شيء ينتفع به. قال هو الباقي على خلقته، الباقي على خلقته، هو الباقي على خلقته. إيش المراد بهذه العبارة؟ هذا الماء خلق ربما من آلاف السنين وهو في باطن الأرض ووصل إلى جوف الأرض، هل المراد أن يبقى على الخلقة التي كانت قبل آلاف السنين؟ لا، المراد أنه باق على صفته في أول ظهوره إلينا. انتبه لهذا، باقي على صفته في أول ظهوره إلينا أو في وقت ظهوره إلينا، يعني أخرجنا الماء من البئر وقد تغير لون الماء بسبب وجود الكبريت أو المواد المعدنية في باطن الأرض، هل يتوضأ بهذا الماء؟ هل هو طهور؟ أجيبه. هل هو باقي على خلقته؟ باقي على خلقته؟ يعني إنه إيش المراد باقي على خلقته؟ يعني باقي على الصفة التي ظهر بها علينا لما استخرجنا، على صفته شديد الملوحة بعض الآبار يجوز الوضوء به وهو متغير، لأنه باقي على خلقته، يعني باقي على الصفة التي ظهر عليها. أيضا إذا كان متغير بالكبريت أو غيره أو الأشياء وهو في مقره، بل حتى لو جيء بماء ووضع في قربة والقربة هذه تغير الماء بسبب وجوده في هذه القربة أو في السخان موجودنا في البيوت، تضع الماء تأتي بعد شهر تفتح السخان متغير، يقول هذا باقي على خلقته حكما لا حقيقة. لهذا اكتبوا عندكم الباقي على خلقته ايش؟ اكتب حقيقة او حكما. فهمنا الآن المسألة؟ باقي على خلقته حقيقة مثل الماء البحر شديد الملوحة، باقي على خلقته حكما تغير، لكن نحكم أنه لم يتغير أو نحكم له أنه باقي على خلقته، مثل الماء المتغير في مقاله في المكان الموضوع فيه في الوعاء، هذا باقي على خلقته يجوز الوضوء به. وهكذا كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يضعون الماء في القرام وفي الأوعية وتتغير ومع ذلك يستعملونها. هذا يدل على يسر الشريعة. بعض الناس يشدد على نفسه يظن أن هذا من الدين، لا، ليس من الدين، الشريعة جاءت باليسر ولله الحمد والمنه. طيب، قال وهو باقي على خلقته. طيب، الأحكام المتعلقة بما الطهور، قال يرفع الحدث ويجيء الخبث، يرفع الحدث ويجيء الخبث، يرفع الحدث بمعنى أنه لا يرفع الحدث إلا هو، هذا معنى العبارة. فلا يرتفع الحدث بالماء طهور ولا بالنجس من باب أولى، هذا مراد. طيب، ويزيل الخبث ايضا لا يزيل الخبث الا الماء الطهور. هذا مراد المؤلف. انتبهوا للعبارات المطلقه الفقهاء. فمعناه انه لو ازال الخبث بمطهر اخر او بمزيل للخبث اخر مثل الكلوركس الموجود الان عندنا او غيره وزال الخبث على كلامهم لا يطهر. لا يدخل الا بالماء. لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باستعمال الماء؟ قال اليق على قوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء. ازاله النجاسه انما تكون بالماء. هناك قول ثاني للامام ابي حنيفه رحمه الله عليه، واحيانا نذكر الخلاف من باب المعرفه، وللاصل اننا نعتني بفهم العبارات وحل العبارات ومفهوم كلام المؤلف. هذا من اهم الاشياء يا معاشر الاخوان. إذا تمكنا من فهم كلام الناتب وكلام الفقهاء استطاع طالب العلم بعد ذلك أن يقرأ في هذه الكتب ويستفيد وينتفع. وقد يذكر في هذا الدرس الخلاف، قد يذكر من باب المعرفة بالخلاف وإلا ليس يعني من باب الالتزام منه. الإمام أبو حنيفة والشيخ ابن تيمية يختار هذا القول. يرى أبو حنيفة أن النجاسة تزول بأي مزيل كان، وهذا الذي عليه عمل الناس الان في المغاسل وغيرها، يزيلون النجاسه بهذه المطهرات او المواد الكيميائيه الحديثه. قال وهما، قال وهو اربعه انواع، يعني الماء الطهور ينقسم الى اربعه انواع. والان سيبدا في تفصيل هذه الانواع وبيانها. الاول قال ما مكتوب عنده واحد، واظن في النسخه التي معكم مكتوب فيها. قال ماء يحرم استعماله، هو طهور لكن يحرم استعماله ولا يرفع الحدث. لو استعمله في رفع الحدث توضا به او اغتسل به لا يرتفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا مثل الماء المسروق مغصوب قصب ماء وتوضا به لا يرتفع الحدث، لكن لو ازال به نجاسه زالت النجاسه، لان المقصود في النجاسه ان تزول. ولهذا لو زالت النجاسه بغير فعل منك طهر الثوب، كما لو علق الثوب على حبل ونزل عليه ماء المطر وذهبت النجاسه العالقه به طهر الثوب. كذلك الارض اذا كانت عليها نجاسه ومرت عليها السيول تطهر بهذا. اذا هذا النوع الاول من الطهر. النوع الثاني من الطهر قال وما يرفع حدث الانثى، لو توضأ فيه امرأة ارتفع حدثها، للرجل البالغ والأنثى بالكسل، يعني لا يرفع حدث الرجل البالغ والأنثى، وهو ما خلت به، هذا شرط، خلت به، بمعنى أنها خلت به خلوة، مثل الخلوة المذكورة في النكاح. مثل خلوة النكاح، أي أن لا يشاركها ولا يحضرها حالة الاستعمال من تزول به خلوة النكاح، يعني عند استعمالها كانت وحدها لم يحضرها ولم يشاركها من تزول به خلوة النكاح، حتى ولو كان مميزا أو أعمى كان عندها ذكر ما خلت به. إذن ليس عندها أحد، هذا ما خلت به. إذن الشرط الأول ما خلت به المرأة المكلفة، خرج بهذا صغيرة غير مكلفة. والمكلف عند الفقهاء من اتصل بوصفين، الوصف الأول البلوغ، الوصف الثاني العقل. قال لطهارة كاملة، أما لو لم تهتم بالطهارة فلا يؤثر عن حدث، لابد ان تكون هذه الطهاره على حدث توضات به او اغتسلت به. طيب اذا هذا الماء لا يرفع حدث الرجل البالغ والطفل، هو ما خلت به المراه المكلفه لطهاره كامله عن حدث. قال والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضا الرجل بفضل طهور المراه، ونقل عن بعض الصحابة أنه قيد هذا بما أو بحالة الخلوة إذا خلت به. هذا هو مذهب ابن أحمد رحمه الله، إذا خلت به لا يستعمله الرجل لا يقرأ على الثور. طبعا أيضا هذه المسألة فيها قول ثاني اختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء أنه يرفع حديث عن الرجل، وما ورد من الحديث محمول على الكراهة، كراهة التجزية. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، إذن يحمل النهي على التنزيه. هذه المسألة أفاد النوع الثاني. النوع الثالث قال ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. إيش أفهم من هذه العبارة؟ الآن نتدرب على فهم العبارة. ماء يكره، يعني ماء ضرور، يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. مفهوم هذه العبارة إيش؟ أيوة، أنه إذا احتاج إليه جاء بكراهة. مش معنى احتج إليه؟ الشيخ عثمان النجدي يقول احتج إليه لأن لم يوجد غيره، هذا كلام. ما وجد إلا هذا الماء فتزول كراهة، أما لو وجد غيره فيكره أن يستعمله. أي يكره، لكن لو استعمله هل يرتفع الحدث؟ نعم يرتفع الحدث، لا يحرم استعماله، يكره فقط. طيب ما هو الماء الطهور الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه؟ قال هو ماء بئر بمقبره. بئر في المقبره يقولون يكره استعمال الماء الذي اخرج من هذه البئر. لماذا؟ لماذا؟ من يجيب؟ لان الماء ينزل في المقبره ويمر على القبور، وربما يتأثر بما في القبور من آثار الموتى ثم يصل إلى هذه البئر، فكرهوا ماء البئر التي بالمقبرة من أجل ذلك. الشيخ باطين رحمه الله من أكابر الفقهاء المتأخرين نقل عن بعض أهل العلم أنه بحث هذه المسألة ووصل إلى أنه إذا تكرر نبش المقبرة، تكرر نبش المقبرة بمعنى حفرت القبور ونبش القبر، تكرر ذلك يقول فماؤها يكون بهذا نجيسا. إذن كلام المؤلف هنا يحمل على ما إذا لم تنبش، هذا المراد. قال أو سخن بنجاسة، يعني يوكم إذا سخن بنجاسة وضع تحته نجاسة مثل رواث الحمار نجس، وكانوا يستعملونه عند تسخين الماء. يكره إذا سخن بنجاسة، هذا إذا لم يصل دخان النجاسة إلى الماء. أما لو وصل دخان النجاسة إلى الماء هذا يقودنا إلى مسألة أخرى، وهي أن النجاسة عند الحنابلة لا تدخل بالاستحالة، يعني أن هذا الروث روث الحمار تحول إلى دخان، يقول هذا الدخان نجس أيضا لأنه أثر من أثرها هذه النجاسة، فلو وصل إلى الماء نجس الماء. وسيأتي هذا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة. أو سخن بنجاسة أو سخن بمغصوب، قصب حطبا وسخن الماء في هذا الحطب. الماء له ملكه، الماء الماء لم يوصل، انتبهوا، لو كان الماء مغصوبا لا يصح الوضوء به كما تقدم في القسم الأول أو الثاني. الأول، لكن هنا المغصوب الحطب والماء ملكه، فيكون هذا الماء مكروها أو استعماله مكروه. قال أو استعمل في طهارة للنتج، مثل ما لو استعمل الماء للتبرد فيكره استعماله مرة ثانية في طهارة. قال أو في غسل كافر، يعني أن الكافر استعمل هذا الماء في الاغتسال. قالوا حتى ولو كان الكافر ذميتا واغتسلت من أجل أن تحل لزوجها المسلم من أجل الوضع اغتسلت بعد انقطاع دم الحيض، قالوا هذا الماء باق على فضوليته لأنه لم يرفع به حدث، هكذا يقولون. قال أو تغير بملح مائي، إذا تغير بملح مائي ولو وضع فيه قصدا يكون باقي على طهوريته، يعني عندنا هذا الماء وجاء شخص ووضع الملح فيه تغير طعم الماء يكون هو باقي على طهوريته، لكن يكره استعماله ولو استعمله ارتفع الحدث. كيف يستقيم هذا؟ من يجيب؟ هل تغير طعمه؟ تغير طعمه؟ نعم
كمال البحر.
يقولون إن الملح أصله الماء، من أين يؤخذ الملح؟ رأيتم كيف يؤخذ الملح؟ يوضع هذا الماء شديد الملوحة في أحواض ويجف الماء ويبقى إيش؟ الملح أصله من الماء. فالحقيقة أنك أتيت بشيء من أصل أو مما أصله ماء ووضعته في الماء، كأنك وضعت الماء على الماء، فلا ينتقل من الطهورية، يبقى على طهوريته، ولكن أن تتوضأ به. هذا إذا كان الملح مائيا. نفهم من كلام المؤلف أنه لو تغير بملح غير مائي يؤثر في الماء وينتقل من الطهورية إلى الطاهرية. هل هناك ملح غير مائي؟ نعم. قال هناك ملح معدني. هناك ملح معدني، ملح يؤخذ من الجبال من الأرض فيؤثر. قال أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن. فإذا تغير بشيء لا يمازجه لا يختلط به، كيف نفرق بين الشيء الذي يمازجه والذي لا يمازجه؟ يقول هنا يتغير بما لا يمازجه، يعني ممكن نضع على الماء شيئا ولا يمازج الماء ولا يختلط به، مثل الدهن يوضع على الماء هل يختلط بالماء؟ لا، يكون في اعلى الماء. قد تتغير رائحه الماء لكنه باق على طهوريته، لماذا؟ قالوا لأن تغيره بسبب مجاورة الدهن له لا بسبب امتزاج واختلاط الدهن به. أما لو وضعت فيه زعفران وأصبح لون الماء أصفر تغير ايش؟ مجاورة ولا ممازجة؟ ممازجة، إذا انتقل عن الطهورية. أما الأول باقي على طهوريته. هذا المراد بقوله أو بما لا يمازجه. قال هنا وقطع الكافور. قال إن المؤلف رحمه الله عبر بقطع ليبين أنه لو طحن الكافور هو قطع طحن صار عندك دقيق أو مطحون ووضع في الماء أنه يغير الماء، لأن التغير سيصبح تغير ممازجة لا تغير مجاورة. قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. نفهم من هذه العبارة أنه يجوز أن نتوضأ بماء زمزم، صحيح، ويجوز أن نغتسل بماء زمزم، صحيح، لأنه لا يكره إلا في إزالة الخبث النجاسة فقط، تكريما وتشريفا له. وهذا هو مذهب الإمام رحمه الله. شيخنا ابن باز رحمه الله اختار انه لو استعمله في الاستنجاء مثلا له ذلك. قال لان الماء الذي نبع بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم استعمله الصحابه رضي الله عنهم. قال وماء هذا رابع، وماء لا يكره استعماله، يعني ماء طهور لا يكره استعماله، كماء البحر والأنهار والعيون والأنهار والحمام. إيش المراد بالحمام هنا؟ الحمام الذي نسميه في زمننا بالحمام، لا، المراد به أماكن الاغتسال عامة التي كانت موجودة قديما في البلدان وما زالت في بعض بلاد العالم الإسلامي، تنزل إليها بدرج وفيها الماء الحار وأماكن الاغتسال، وهناك من يدرك الجسم بمبلغ من المال ويبقى الإنسان بعد الاغتسال في مكان حتى يتنشف قبل أن يخرج، وفيه البخار موجود، هذا المراد بالحمام. لماذا ذكروا هذه المسألة؟ قالوا لا يكره استعمال ماء الحمام. انتبه، الفقهاء لا يذكرون شيئا إلا لسبب، وكن دائما صاحب سؤال، لماذا ذكروا الحمام؟ قالوا لأن هناك من كره الحمام، هناك من كره الحمام. فالمؤلف رحمه الله قيم هنا أنه أن من كره الحمام لا من أجل ماء الحمام، قال حتى ولو كان يوقد بنجاسة، وهذه أيضا يستثنونها، حتى لو كان ماء الحمام يوقد بنجاسة يقولون لا يكره. إذا من كره دخول الحمام لا من أجل الماء الذي فيه أنه يوقد بنجاسة، قال لا، ماء الحمام غير مكروه. قال من كرهه إما للخوف من مشاهدة العورة، أو يعني لئلا يقصد التنعم بدخوله، لا كون الماء مسخرا ولا الإيقاد بنجس. هذه المسائل كان الناس يحتاجون إليها قديما، الآن استغنى الناس بها الحمد لله. قالوا المسخن بالشمس أيضا، لماذا أورد هذه المسألة؟ لماذا أورد المسخن بالشمس؟ شخص وضع ماء في قدر وضعه بالشمس حتى يسخن بالشمس، لماذا أورد هذه المسألة؟ قال لا يقرأ. هل هناك أحد قال بالكراهة؟ نعم، الشافعي رحمهم الله يعني جماعة منهم يقولون بالكراهة، إنه رحمه الله من الشافعية يقول إنه لا يكره، وارجح هذا. استدلوا بحديث مروي لكنه ضعيف، ضعفه البيهقي رحمه الله في المعرفة، واستدلوا أيضا بأنه يؤثر من جهة الطب وأنه يورث البرص، لكن قال صاحب المرجع من الحنابلة أجمع أهل الطب أنه لا أثر له في البرص أو في حدوث وحصول هذا المرض في البرص. قالوا متغير بطول المكث، متغير بطول المكث مثل ايش؟ أثنى قبل قليل بما الماء أيوة الماء الذي سخن تغير بسبب طول مكثه في مقدره، أو في مثلا في البركة أو في البرميل، إذا تغير هو باقي على طبيعته. قال أو الريح من نحو ميتا في جواره ميتا والرائحة وصلت إلى الماء فلا يؤثر فيه، أو بما يشق صون الماء عنه كطفل من ورق شجر ما لم يوضع عندك بيتا في المزرعة، ويسقط فيها ورق الشجر ويتغير لون الماء وطعم الماء، يكون باقي على طهوريته. لماذا؟ لأنه لو نقل عن الطهورية لشق ذلك على الناس، الماء يقع فيه من الأغراق ويقع فيه من ما تجلبه الرياح أشياء كثيرة يتغير، كذلك الطحلب الذي ينبت في الماء يتغير به الماء باقي على طهوريته ما لم يوضع، فلو وضع قصدا يقول أثر، ولو وضع قصدا قال أثر. وصلنا إلى قوله الثاني، قال أي ثاني من إيش؟ من إيش؟ من الماء الطهور، ولا أقسام من إلى الثلاثة؟ أي أقسام من الثلاثة، انتهينا من الطهور ولا الطاهر. قال طاهر يجوز استعماله، هذه الأحكام مترتبة عليها، الحكم الطاهر ما عرفه إلا الآن، انتبهوا عندنا تعريف وعندنا حكم. فالطاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، يجوز استعماله في تنظيف البلاط أو في الطبخ أو غير ذلك، لكن لا يستعمله في رفع الحدث. لو توضأ بهذا الماء لا يرتفع حدثه، لو أزال به نجاسة لا تزول النجاسة، ولا يدخل الثوب مثلا بذلك. ما هو ذكر ثلاثة أشياء داخلة في الماء الطاهر الأول. قال ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. كثير خالد بن كثير إيش؟ يسير. خالد بن كثير يسير. لو تغير يسير من لونه أو يسير من طعمه أو يسير من ريحه فهذا لا يؤثر بشيء إيش؟ طاهر. أما لو تغير من الجسم فيؤثر. كان هنا عن التغير بشيء طاهر، وضع فيه ورقة شاي مثلا حصل التغير يسير، فهذا لا ينقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية. أما لو تغير كثير من لونه طبخ فيه الشاي وتغير اللون والطعم فهذا انتقل من الطهورية. ما تغير كثير من لونه أو طعمه، يقول صاحب الإقناع رحمه الله وغيره، لو كان التغير يسير في ثلاث صفات في الطعم واللون والريح يكون يؤثر. إذا كان هذا يسير من الثلاث يعني الكثير من صفة واحدة. إذا كان يسير من الثلاث إذا جمعناه يعدل الكثير من صفة واحدة. على كل حال هذا تدقيقات عندهم متعلقة بهذه المسألة. قال فإن زال تغيره بنفسه، ما زلنا في النوع الأول تقول إلى الآن. إن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهورية، تغير بشيء طاهر بعد كم يوم أتيناه وجدنا الماء قد عاد إلى حالته وزال ذلك التغير فيعود إلى الطهورية. الثاني من الماء الطاهر. قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدثه. اذا كان قليلا والقليل ما دون قله كما سياتي خرج من كثير واستعمل في رفع حدثه. اما لو استعمل في تبرد هل هو باق على طهوريته؟ باق على طهوريته. اذا هذا استعمل في رفع حدثه توضا والماء ينزل الى المغسله مثلا ويجتمع في وعاء، هذا الماء الذي توضأ به لو أراد أن يتوضأ به ثانية يقولون لا يرتفع حدثه لأن هذا الماء وهو الطاهر سلبه الطهورية استعماله في رفع حدث في رفع الحدث. هذا هو مذهب من يعبد رحمة الله عليه. على كل حال المسألة فيها خلاف وكثير من المسألة التي يعني ستأتي إن شاء الله، لكن هذا القول يعني الناس يعملون به الحقيقة. هل تعلمون أحد يجمع هذا الماء ويتوضا به مرة ثانية ثم إذا جاءت الصلاة الأخرى توضا فيه؟ واستعمل في رفع حدث. هل استعمال الماء في رفع الحدث استعمال الماء في رفع الحدث يؤثر في الماء؟ ما الدليل؟ طيب وغيره. ايوه لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الماء الدائم قد يكون كثيرا؟ قال لان رفع الحدث يؤثر على الماء، رفع الحدث يؤثر في الماء. طبعا قيدوه بقليل. الثالث من الماء الطاهر. قال او انغمست فيه كل يد المسلم، هذه المغربيه وكلها لا بعضها، يد المسلم خرج بهذا الكهف المكلف اي البالغ العاقل، خرج به من هو دون البلوغ وخرج به من ليس بعاقل النائم ليلا. اما لو كان نومه في النهار فلا يؤثر نوما ينقض الوضوء، اما لو كان النوم يسيرا فلا يؤثر ايضا قبل غسلها ثلاثا، اما لو غمسها بعد غسلها ثلاثا فلا يؤثر. إذا غمسها قبل غسلها ثلاثا على هذه الصفة وبهذه الشروط المجتمعة فإن الماء ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية. إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، لماذا؟ فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا البيت فإنما تقوم بالليل، فخرج بهذا نوم النهار ويغسلها ثلاثا وجوبا. هذا الغسل واجب عند الحنابلة بنية وتسمية، لا بد من النية. النية شرط اكتبوا عندكم، بنية وهي مشروطة، وتسمية وهي واجبة. فلذلك عند المؤلف رحمه الله يقول وذلك ايش؟ واجب، تسمية واجبة، أما النية فشرط. الثالث وآخرها نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، يحرم استعماله إلا لضرورة، هذا حكمه. لكن تعريفه ما هو؟ قال لا، ما زلنا في الحكم. يحرم استعماله إلا لضرورة، يعني غص ويحتاج إلى شربة ماء لئلا يهلك، فله أن يستعمل هذا النجس ولا يرفع الحدث، وهذا واضح، ولا يزيل الخبث. الماء نجس، كيف نزيل به نجاسة؟ وهو الآن سيبينه ويعرفه. واحد، ما وقع فيه نجاسة وهو قريب، وقع فيه نجاسة وهو قريب، يعني معاشر الإخوان، ما وقع فيه نجاسة وهو قريب يعني وتغير، أو ولو لم يتغير، يعني بمجرد وقوع النجاسة فيه، بمجرد ملقات النجاسة لهذا الماء يتغير، ولو لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه من نجاسة. هذا مراد المؤلف؟ نعم، وهذا هو مذهب الإمام رحمه الله. إذا كان ما قليلا ووقع فيه نجاسة لاقته نجاسة فإنه يجوز ولو لم يتغير. هناك قول ثاني اختاره جماعة من المحققين أنه لا ينجس إلا بالتغير، ولو كنا بهذا القول فإنه محمول على غير اليسير، كما ذكر هذا أبو عبيد رحمه الله وشيخنا بن باز أيضا نبه عليه، قال يعني مستبشع أن الماء إذا كان يسيرا وقع فيه نجاسة ما يستعمل. لكن ما كثير دون القلتين ووقع فيه نجاسة ولم يتغير فله أن يستعمله. هذا الأول. الثاني قال أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، يعني الكثير لا ينجس بمجرد ولقات النجاسة، إنما ينجس بإيش؟ بالتغير، وتغير بها أحد أوصافه ولو تغير يسيرا. انتبهوا هناك في الطاهر قال تقييده في الطاهر، قيده بإيش؟ في الطاهر. اقرأوا لي العبارة. لونه أو طعمه أو ريحه، يسير من لونه ولا كثير من لونه؟ كثير، هذا في الطاعم. أما في النجس حتى لو تغير يسير من لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة يكون ينجس بقدر ما وقع فيه. قال فإن زال تغيره بنفسه، الآن يتكلم عن كيفية تطهير الماء النجس. يمر ثلاثة، الأول بنفسه، زال التغير بنفسه، الماء في هذه البركة نجس، جينا بعد مدة وجدنا أن النجاسة قد زالت وتغير بنفسه، يبصر بهذا. الثاني أو بإضافة طهور إليه، وقيدوه بإضافة طهور كثير، يعني هذا الماء في البركة دون قلتين وأضفنا إليه ماء كثيرا قلتين فأكثر فزال التغير فيبصر بهذا. أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهور، هذا حكم في الحالات الثلاث. بنزح من البئر وقع في النجاسة فينزح منها ويبقى كثير غير متغير فيبصر بهذا. قال والكثير قلتان تقريبا واليسير ما بينهما. تقدم الكلام عن الكثير واليسير. الكثير عند الحنابلة قلتان تقريبا، قالوا الأولى أن يأتي بهذه العبارة تقريبا بعد قوله الآتي وهما 500 رطل بالعراقي. لماذا؟ لأن الكثير قلتان تحديدا لا تقريبا، قلتان الكثير قلتان تحديدا لا تقريبا، واليسير ما دونهما وهما 500 رطل بالعراقي و80 رطلا وسبعاني ونصف سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. هذا المراد، اي بذراع الحاكم، هذا مراد، لان هناك ذراع المهندسين وذراع الاقمشه، هذا يختلف عن ذراع الحاكم. قال: فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير من نجاسة وطهور، قال مع بقائها، إذا كان الماء كثير ولم يتغير من نجاسة فهو طهور ولو مع بقائها. مرت معنا هذه المسألة، مرت معنا هذه المسألة. انتبهوا يا إخوان،
ما هو فيه نجاسة؟
أيوة،
ما هو قليل؟
أيوة، ما وقع فيه نجاسة وقليل، هذا في المثل، ها؟ في ايش؟ في حد؟ في تعريف ايش؟ النجس. إذا هنا يقول: إذا كان الماء طهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقايا. إذا تغير بالنجاسة نجس بهذا، نجس. وإن شك في كثرته فهو نجس. يعني ما يكفي، هل بلغ قلتين او لا؟ ووقعت في نجاسه يقول ينجس بمجرد الملاقاه على المكان. ثم ذكر مساله اخرى، قال: وان اشترى ما تجوز به الطهاره بما لا تجوز ولم يتحرى ويتيمم بلا اراقه. اشترى ما تجوز به الطهاره بما لا تجوز، ماء طهور وماء طاهر، لكن اشترى احدهما بالاخر، او ماء طهور وماء نجس، اشترى احدهما بالاخر، هل يتحرى ينظم هذا هو الطاهر او هذا هو النجس ينظر في العلامة تكون؟ لا، لا يتحرى، هذا هو المذهب. ايش يعمل؟ يقول يتيمم لماذا؟ لانه فاقد للماء حكما، لو كان الماء موجودا لكنه ممنوع من استعماله شرعا. طيب، قال: بلا اراقة، لماذا اتى بهذه العبارة؟ على العبارة يقول: الآن عنده هذا الماء، اشترى أحدهما بالآخر، ما يعرف الطهور منهما، يتيمم، هل يحتاج إلى أن يريق الماءين قبل أن يتيمم؟ يقول: لا، لا حاجة لهذا. لماذا أورد هذه المسألة؟ من؟ الخراقي رحمه الله وغيره من أهل العلم يقولون: لا يتيمم إلا بعد إراقة الماء. لماذا؟ قالوا: ليصدق عليه قوله تعالى: فلم تجدوا ماء. لكن هذا قول صحيح، والراجح ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه لا يليقون. قال: ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، يعلم أن هذا الماء نجس، يلزمه أن يعلم يريد أن يستعمله، يلزمه. فإذا أعلمك وقال لك هذا ما نجس، وكان الذي أعلمك وأخبرك بذلك ثقة، لزمك قبول قوله أو خبره إن بين السبب، لأن قد يكون موسوسا، قال: لا، وقع في نجاسة من رأيتها، فيلزم قبول خبره. نقف عند هذا، أنا أطلت حقيقة يعني في المقدمة وما كنت أحب هذا، لكن نحن نحتاج دائما إلى فهم كلام الفقهاء وطريقة الفقهاء، وأظن هذا من أهم مقاصد الدورة حتى أن طالب العلم يتعود على هذه الكتب، ولا بد من مراجعة المسائل. أما أن نحضر الدرس ثم لا نمر على هذه المسألة ولا نتناقش ولا نتدارس، ننسى هذه المسائل. أيضا مراجعة الكتب الفقه، ترجع إلى كتب الفقه وتدقق في العبارات وتفهم معاني كلام الفقهاء، ثم بعد ذلك بإذن الله إذا ربط طالب العلم كتابا أو مثلا يموتون على هذه الطريقة، وانتقل إن شاء الله إلى مثل آخر وارتقى في هذا الفن وهو علم الفقه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. نعم. شروحة الدليل أيوه. ابن عمر. ابن عمر. إيه. وفي حاشية الشيخ ابن مانع أيضا من سيف. علم مطبوعة طبعت في السعودية بتحقيق الشيخ أحمد الجماس أحد من أصحابنا ومن رفقائنا في الدراسة. جزاه الله خير أحسن فيها وأخرج إخراج جيد. يعني من جهة ضبط النص الأخطاء فيها قليلة. وطبعت أيضا في الكويت أنا ما رأيت الطبعة التي في الكويت. طبع بعض الأخوان الله يجزاهم خير وبارك في جهودهم. الحقيقة مثل هؤلاء يعني لابد أن نشجعهم على هذا العمل المبارك. فيه تعب وفيه يعني مشقة. نسأل الله أجرهم. أنت تقصد مسألة الاستحالة إذا انتقل لا هو باقي ما باقي لكن وقعت فيه نجاسة وزالت النجاسة ذهبت لكن ما استحالة ما إلى شيء آخر لكن هم يتكلمون لو استحالة إلى شيء آخر مثل الروث انتقل إلى دخان أو الزيت انتقل إلى دخان نعم لا هذا أحسن هذا مما يسمى إذا لا النجاسة في محل التثير لا ينجس إلا إذا انفصل والنجاسة باقية إذا انفصل ينجس إذا انفصل هذا من ثمرات الدرس الحمد لله اللي هي في العبارة تمر معنا المختصر هذا لكن هم يقولون هذا المختصر يعتني بشروحه بحواشيه حتى تربط مسألة كاملة بشروطها بما يسمى منها هذا فرق ايوه ايه الكلام يعني يحمل كلام المؤلف على مقبره لم تنبش وما اذا تكرر نبشها يقول فالماء الذي في بيئها نجس يعني اذا تكرر نبش التراب يختلط بالنجاسات التي في او بالبقايا الاموات وما يخرج منهم ايه اول الناس يحطون ابار في المقابر المساجد فيها ابار ادركت هذا ولا لا؟ يحطوا على اساس اذا ميت غسلوا عندهم غرفه في المقبره يغسلونه ولا يستعملون في اللبن اذا ارادوا اللبن عندهم الماء قريب.
لفه بس في بعض الاضحيه قال ويحرم إذا دخل العشر على من يضحي على من أراد أن يضحي أو يضحى عنه بس العبارة
المذهب أن أنه إذا دخلت العشر يحرم على من يضحي أن يأخذ من شعره أو بطنه أيضا يحرم على من يضحى عنه اللي هم أهل البيت الزوجة والأولاد هذا المذهب راح أشوف فهمت العبارة؟ هناك قول ثاني اختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله ورحمه أنه لا يحرم إلا على المضحي وحده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل في العصر أراد أحدكم أن يضحي ما قال يضحي عنه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عنه أنه كان يمنع أهل بيته من أخذ شيء من ذلك والله أعلم مات فيها شيء إذا تغير الطعم تغير بنجاسة نحن قلنا حتى لو كان ما كثيرا وتغير بنجاسة ينجس بها لا يستعمل في الطهارة
شيخ جزاك الله خير شيخ عند اختلاف الفقهاء في مسألة ما هل يجوز لنا أن نختار أي رأي أم يجب لنا الاقتداء بالمذهب المعين؟
والله هذا إذا عرفنا قدر أنفسنا إذا عرف الواحد منا أنه في بداية طلب العلم وأنه مقلد يعني فيه بعض طلبة العلم يحب أن يكون مجتهدا من البداية يرجح ويختار ويخطئ وهذا غير صحيح وهذا كذا وهذا الراجع هذا الحقيقة لا يستمع طلب العلم أخي يتأدب ويعلم أنه في بداية طلب العلم ولا يصل للاجتهاد إلا بالتقييد. يقلد أهل العلم ويقتدي بهم ويجلهم ويحترم أقوالهم، ثم بعد ذلك يصل إلى مرحلة الترجيح. إذا وصل إلى مرحلة الترجيح، والمراد أن يكون أهل للترجيح، هذا له شروط وضوابط معروفة، يرجح. أما إذا كان ما يستطيع الترجيح يستفتي عالما يثق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله. الحمد لله.
شيخ، يمكن أنا ما وضحت السؤال عدل. أنا مقصدي إن كنت من عامة الناس واختلفوا الفقهاء في مسألة ما، هل يجوز لي الاختيار أي رأي منهم؟
لا، اختيار تشهي ما يجوز. يسأل ما دام أنهم اختلفوا يستفتي عالما، لأن عنده قولان ما يستطيع أن يرجح العام، ما يعرف الترجيح، يستفتي عالما ويأخذ بقوله، عالما يثق به الحمد لله. أو إذا بلغه قول أحد العالمين وهو يعرف أن هذا أعلم أو أدين يأخذ بقوله له ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك.